الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 13 بعد 1000 من صحيح الإمام البخاري وهو 18 من كتاب النكاح، باب قوا أنفسكم وأهليكم نارا. السند المتصل: حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه قال: النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع وهو مسؤول، والرجل راع على أهله وهو مسؤول، المرأة راعية على بيت زوجها هي مسؤولة، والعبد راع على مال سيده هو مسؤول. ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول. هذا حديث عظيم يا أخوة، وانظر إلى هذه الطريقة النبوية: الإجمال ثم التفصيل ثم الإجمال. وهذا مسلك يسلك في الخطب والمواعظ وفي حال التأليف والتصنيف ونحو ذلك: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ثم تفصل: الإمام راع، الرجل راع في أهله، المرأة راعية في بيت زوجها، العبد راع في مال سيده، حتى الطالب راع عند شيخه، والشيخ راع على طلابه. وهكذا مسألة واسعة: القيام بالمسؤولية والعناية بما أوجب الله عز وجل على الإنسان أمر مطلوب. فمن هذا الحديث يؤخذ تقويم المرأة إذا عوجت، وتربية الأبناء على التربية الحسنة والاجتهاد في ذلك، ويسلك الإنسان مسلك الرفق ابتداء: النصيحة برفق، التعليم برفق. فإن وجد منهم إعراض لا بأس أن يخشن قليلا في القول، فإن أعرضوا أعرضوا وكان بضربهم مستطيعا أن يصدهم عن شرهم وأن يأطرهم عن باطلهم فلا بأس. فقد أذن الله بضرب الناشزات من النساء: واضربوهن، وبينت السنة ضربا غير مبرح. أما إذا كان ضرب الأبناء وهكذا ضرب النساء سيؤدي إلى فتنة أسوأ، أترك هذا الباب وعالج كل قضية بحسبها، أترك هذا الباب وضيق هذا الباب. نحن في هذه الأيام نعاني من فتن كثيرة في باب الأبناء، في باب البنات، في باب الزوجات، في باب الرجال، في باب النساء. مفاهيم تقلبت مفاهيم. الآن في بعض الدول هناك طائفة تسمى بالنسويات، يعني وصل الحال بهذه الطائفة إلى أنها لابد أن تعمل وتدرس وتختلط بالرجال والنساء ولو أدى الأمر إلى فراقها من زوجها، يعني لا ترضى بقوامة الرجل أبدا، بل وصل ببعضهن أنها ما ترضع ولدها من ثديها حتى لا يتغير ثديها ويلحقه ما يلحق النساء المرضعات، وتهتم بنسويتها اهتماما يجعلها تخرج من طور التربية الأبوية والتربية الأخوية والتربية الزوجية، متمردة متمردة. بل وصل الحال ببعضهن إذا طلقت يوم عيد ويجتمع النساء منها هنا ويعملن حفلة أعظم من حفلة العرس. وقد اشتكت بعض النساء من هذه العادة وأنهن ما زلن بها يأطرنها ويلححن عليها، حتى طلبت من زوجها الطلاق وكانت أم لعدة أولاد، وفي اليوم الذي طلقت فيه: أنت اليوم تحررتي، أنت اليوم تجدين الحياة، أنت عرفت طريق السعادة. وما انتبهت إلا وقد ضيعت أبناءها وضيعت زوجها وهدمت بيتها. النسويات. وهناك من يوشي لنارهن من المحامين ومن الكتاب ومن فلان وفلان، يكتب: لابد أن المرأة تتحرر. هم يريدون خروج المرأة عن حياة المرأة إلى وصول المرأة إلى الجنوح والتمرد. وفي الباب الثاني هناك البويات. البويات كلمة مشتقة من كلمة إنجليزية اسمها بوي، أي الولد. البويات يلبسن لباس الأبناء، ويلبسن الشماغات، ويلبسن الأثواب، وربما إن لم يكن عندها شعر تركب لها مثل الشعر، سواء لشنبها أو للحيتها إن أرادت ذلك، وتستنكف أن تتزوج، تستنكف أن تتزوج. وربما بعضهن عنست ما تتزوج، ومشهورات في جامعات في دول الخليج، مشهورة هذا ما يسمى بالبويات في كثير من دول الخليج، وهكذا النسويات مشهور في دول الخليج. فالشان يحتاج إلى عناية من الآباء، من من له قدرة وسلطة على صد المبطلين وعلى تأديبهم. فلا نسويات ولا بويات، وإنما كل على ما خلقه الله وهيأه الله وأمره الله. لماذا نخرج عن الطور الفطري؟ يعني هذه مسائل كثيرة فيها ثورة على الفطرة، فضلا عن الثورة على الدين، ثورة على الفطرة. امرأة، المرأة من شأنها أنها تحتاج إلى زوج، إلى تبعل، تحتاج إلى رقة، تحتاج إلى إظهار الحاجة إلى الخدمة لزوجها. هذا هي المرأة في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. ولا حقوقها، لا حقوقها من حيث النفقة، من حيث الإحسان، من حيث طيب الكلام، من حيث الدفاع عنها، من حيث من حيث من حيث. وهكذا البنات تبقى بنات في لبسها، في ادخالها، في مخرجها، والابن يبقى ابن، والزوج زوج. لكن ثورة على الفطرة في هذا اليوم أو الذي قبله، تزوج بعض عن المسؤولين في اسكتلندا من بعض المدرسين، نعوذ بالله، صلى الله أن يعاجلهم بعقوبة ماحقة. إنها ثورة على الفطرة، توكل كرمان قطع الله دابرها. تدفع 150 ألف دولار لأنشطة الشواذ في الشرق الأوسط، حضرت مؤتمر للشواذ للوطة، والله يخشى أن هذه شاذة، هي ماسونية زنديقة خبيثة، لكن يخشى أيضا أنها شاذة في أمرها. 150 ألف دولار، اليمنيون مساكين أصابهم الفقر، ومنهم من يجوع، منهم من يعرى، وتارة تبني شقق في تركيا ربما تبني لهؤلاء الأصناف، وتارة تحضر مؤتمرات للشواذ وتعطيهم أموال. إن أناسا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. قال باب حسن المعاشرة مع الأهل. وبالسند المتصل حدثنا سليمان بن عبد الرحمن وعلي بن حجر قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا هشام بن عروة عن عبد الله بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت جلس 11 امرأة فتعاهدنا وتعاقدنا ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. هذا الغالب في طبيعة النساء إلا ما رحم الله، وإلا تفري الزوج فريا. لكن أنت مش من العقال أنك تذهب إيش قالت فيها وإيش، دعمم دعمم وتغافل، خليها لما تلتقي عند أخواتها يعني تصور أنها راكبة فوقك. والله أهين، والله أنه مثل العبد، ويفعل وتنتشي وتاك تقول يا الله أنت طيبة، أيوة كوني هكذا، خلها تنتشي. حتى وإن بلغك الكلام لا تصل عندها تقول ليش تقولي فيها هكذا، أنت كذا طبيعة. انظر 11 امرأة سنقرأ الآن قصتهن، ما فيه إلا واحدة ذكرت زوجها بخير، ولا الباقي اللهم بارك فرينهم فريا. فتعاهدنا وتعاقدنا أن لا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. قالت الأولى زوجي لحم جمل غث على رأس جبل، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. هذه مدحته ولا ذمته؟ هذا سلحت عليه، لحم جمل غث، جمل كبير سمين ولحم سيء، وليس في مكان قريب، على رأس جبل، لحم سيء على رأس جبل، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل، ما لها رغبة فيه ولا أحد يرغب في مثل هذا الزوج. قالت الثانية زوجي لا أبث خبره، هذه ورعة، هذه ورعة، لكن سيأتي، إني أخاف ألا أذره، يعني إذا تكلمت في أموره ما أترك له شاردة ولا واردة، إن أذكره أذكر عجره وبجره، يعني ذمته ذما سيئا، عجره وبجره، وبالفتح أيضا، تعقد العصب والعروق في الجسد حتى تصير ناتئة، والبجر مثلها إلا أنها مختصة بالتي تكون في البطن، يعني معناها أنه صار شيبة، صارت عروقه ظاهرة وبطنه معطف، يعني ما عاد يصلح لشيء، نسأل الله السلامة والعافية. قالت الثالثة زوجي العشنك، إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق، يعني أنه سيء العشرة، إن تكلمت عليه طلقها وفارقها، وإن سكتت ما حصلت بغيتها منه، تبقى كالمعلقة. قالت الرابعة زوجي كليل تهامة، لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة، يعني هذه صورتها أنها مدحته قليلا لكن فيه ذم، فيه ذم، يعني ما هو بذاك الرجل الذي يكون حسن العشرة معها. قال أبو عبيد أرادت أنه لا شر فيه يخاف، وقال ابن الأنباري أرادت بقولها ولا مخافة أي أن أهل تهامة لا يخافون لتحصنهم بجبالها، أو أرادت أنه لا شر فيه يخاف، وقال ابن الأنباري أرادت بقولها ولا مخافة أي أن أهل التهامة لا يخافون لتحصنهم بجبالها، وأرادت وصف زوجها بأنه حامي الذمار مانع لداره وجاره ولا مخافة عند من يأوي إليه، ثم وصفته بالجود، وقال غيره قد ضربوا المثل بليل التهامة في الطيب لأنها بلاد حارة في غالب الزمان وليس فيها رياح باردة، فإذا كان الليل كان وهج الحر ساكنا فيطيب الليل لأهلها بالنسبة لما كانوا فيه من أذى حر النهار. فوصفت زوجها بجميل العشرة واعتدال الحال وسلامة الباطن، فكأنها قالت لا آذى عنده ولا مكروه، أنا آمن منه فلا أخاف من شره ولا ملل عنده فيسأم من عشرتي، أوليس بسيء الخلق فأسأم من عشرتي، فأنا لذيذة العيش عنده كلذة أهل تهامة بليلهم المعتدل. إذن هذه مدحت وكنا نظنها أنها ذمت. قالت الخامسة: زوجي إذا دخل فهد كثير النوم، وإذا خرج أسد، يعني خارج البيت رجال وداخل البيت كثير النوم، فقيل غير ذلك لكن هذا الذي يظهر. قال أبو عبيد: فهد فتح الفاء وكسر الهاء مشتق من الفهد، وصفته بالغفلة عند دخول البيت على وجه المدح له. وقال ابن حبيب: شبهته في لينه وغفلته بالفهد، لأنه يصب بالحياة وقلة الشر وكثرة النوم. وقول أسد بفتح الألف وكسر السين مشتق من الأسد، أي يصير بين الناس مثل الأسد. وقال ابن السكيت: تصفه بالنشاط في الغزو. وقال ابن أبي أويس: معناه إن دخل البيت وثب عليه وثب بالفهد، وإن خرج كان في الإقدام مثل الأسد. فعلى هذا يحتمل قوله وثب على المدح والذم، فالأول تشير إلى كثرة جماعه لها إلى دخل فينطوي تحت ذلك تمدحها بأنها محبوبة لديه بحيث لا يصبر عنها إذا رآها، والذم إما من جهة أنه غليظ الطبع ليست عنده مداعبة ولا ملاعبة قبل المواقعة بل يثب وثوب وثوبا كالوحش، أو من جهة أنه كان سيء الخلق يبطش بها ويضربها، وإذا خرج على الناس كان أمره أشد في الجرأة والإقدام والمهابة كالأسد. المهم أنه يحتمل المدح والذم. هذا زوجي، قولها زوجي إذا دخل فهد وإن خرج أسد، ولا يسأل عما عهد. أما هذا كأنه على المدح بحيث أنه لا يسألها أيش فعلتي وأيش تصرفتي وأين المال وأين كذا. طبيعة النساء تحب الإنفاق ولا تحب من يحاسبها. قالت السادسة: زوجي إن أكل لف وإن شرب اشتف وإن اضطجع التف ولا يولج الكفة ليعلم اللبس. هذه ذمته من حيث الأكل وذمته من حيث عدم العناية بها والالتفات إليها. قوله إذا أكل اقتف، وفيه وإذا نام بدل اضطجع، وزاد وإذا ذبح اقتث، أي تحرى الغث وهو الهزيل كما تقدم في شرح كلام الأولى. وفي رواية الطبراني: ولا يدخل بدل يولج، وإذا رقد بدل اضطجع. وفي رواية الترمذي والطبراني: فيعلم بالفاء بدل اللام، والمراد باللف الإكثار منه واستقصاءه حتى لا يترك منه شيئا. وقال أبو عبيد: الإكثار مع التخليط، يقال لف الكتيبة بالأخرى إذا خلطها بالحرب ومنه اللفيف من الناس، فأرادت أنه يخلط صنوف الطعام من نهمته وشرهه ثم لا يبقي منه شيئا. وحكى عياض رواية من رواه رف بالراء بدل اللام، قال وهي بمعناه. وقوله والاشتفاف في الشرب استقصاؤه مأخوذ من الشفافة، الشفافة بالضم والتخفيف، وهي البقية تبقي في الإناء، فإذا شربها الذي شرب الإناء قيل اشتفها، ومنهم من رواها بالمهملة. وقوله التف، أي رقد ناحية وتلفلف بكسائه وحده وانقبض عن أهله إعراضا، فهي كئيبة حزينة لذلك. ولا يولج الكف ليعلم اللبس، أي لا يمد يده ليعلم ما هي عليه من الحزن فيزيله. ويحتمل أن تكون أرادت أنه ينام نوم العاجز الفشل الكسل، والمراد باللبس الحزن، ويقال شدة الحزن. المهم أنهن تكلمنا في أمور العشرة، ما عندهن ستر إلا أن يشاء الله. قالت السابعة: زوجي غيّا أو عيّا طباقا، كل داء له داء، شجك أو فلك أو فلك، شجك أو فلك، أو جمع كلا لك. قال الغيّا الطبقاء الأحمق الذي ينطبق عليه أمره. وقال أبو عبيد: العيّا بالمهمل الذي لا يضرب ولا يلقح من الإبل وبالمعجمة ليس بشيء، والطبقاء الأحمق القدم. وقال ابن فارس: الطبقاء الذي لا يحسن الضراب. فعلى هذا يكون تأكيدا لاختلاف اللفظ كقولهم بعدا وسحقا. كل داء له داء، يعني كل داء موجود فيه، كل داء موجود في زوجها من البخل من الكسل من غير ذلك. شجك أي ثقيلة، أي جرحك في رأسك، وجراحات الرأس تسمى شجاجا. وقولها أو فلك بفاء ثم لام ثقيلة، أي جرح جسدك، يعني كأنه يضربها. ويحتمل أن يكون المراد نزع منك كل ما عندك أو كسرك بسلاطة لسانه وشدة خصومته. أو جمع كلا لك، يعني إن حدثك سبك، وإن مازحته فلك، وإلا جمع كلا لك. وهي توضح أن أو في رواية الأصيلي للتقسيم لا للتخيير. يحتمل أن تكون أرادت أنه ضروب للنساء، فإذا ضرب إما أن يكسر عظما أو يشج رأسا أو يجمعهما. قال ويحتمل أنه يريد بالفل الطرد والإبعاد، وبالشج الكسر عند الضرب، وإن كان الشج إنما يستعمل في جراحة الرأس. وصفته بالحمق والتناهي في سوء العشرة وجمع النقائص، يعني وصفته بكل بلية. صلى الله السلامة. لا يبقى كل واحد منا الليلة ينظر إلى صفات امرأته في هذا الحديث. قالت الثامنة زوجي المس مس أرنب والريح ريح زرنب. قال وفي رواية وأنا أغلبه والناس يغلب. والأرنب دويبة لينة الملمس ناعمة الوبر جدا بوزن الأرنب، لكن أوله زاي وهو نبت طيب الريح، وقيل هو شجرة عظيمة بالشام في جبل لبنان لا تثمر لها ورقة بين الخضرة والصفرة، كذا ذكره عياض واستنكره ابن البيطار. يا أبي أنت وأبوك الأشنب كأنما در عليه الزرنب. وقيل هو الزعفران وليس بشيء، واللام في المس والريح نائبة عن الضمير أي مسه وريحه، أو فيهما حذف تقدير الريح منه والمس منه كقولهم السمن منوان بدرهم. وصفته بأنه لين الجسد ناعمه، ويحتمل أن تكون كنت بذلك عن حسن خلقه ولين عريكته بأنه طيب العرق لكثرة نظافته واستعمال الطيب تظرفا، ويحتمل أن تكون كنت بذلك عن طيب حديثه أو طيب الثناء عليه لجميل معاشرته. وأما قولها وأنا أغلبه والناس يغلب، وصفته مع جميل عشرته لها وصبره عليها بالشجاعة، وهو كما قال معاوية يغلبنا الكرام ويغلبهن اللئام. قال عياض هذا من التشبيه بغير أداة، وفي حسن المناسبة والموازنة والتسجيع. وأما قولها والناس يغلب ففيه نوع من البديع يسمى التتميم، لأنها لو اقتصرت على قولها وأنا أغلبه لظن أنه جبان ضعيف، فلما قالت والناس يغلب دل على أن غلبها إياه إنما هو من كرم سجاياه، فتتمت بهذه الكلمة المبالغة حسن أوصافه. إذن هذه أيضا أثنت عليه خيرا لا بأس. قالت التاسعة زوجي رفيع العماد طويل النجاد عظيم الرماد قريب البيت من الناد. وفي رواية لا يشبع ليلة يضاف ولا ينام ليلة يخاف. وصفته بطول البيت وعلوه، فإنها بيوت الأشراف كذلك يعلونها ويضربونها في المواضع المرتفعة ليقصدهم الطارقون والوافدون، فطول بيوتهم إما لزيادة شرفهم أو لطول قاماتهم، وبيوت غيرهم قصار، وقد لهج الشعراء بمدح الأول وذم الثاني كقوله قصار البيوت لا ترى صهواتها، وقال الثاني إذا دخلوا بيوتهم أكبوا على الركبات من قصر العمادي. ومن لازم طول البيت أن يكون متسعا فيدل على كثرة الحاشية والغاشية، وقيل كنت بذلك عن شرفه ورفعة قدره. والنجاد بكسر النون وجيم خفيفة حمالة السيف تريد أنه طويل القامة يحتاج إلى طول نجاده، وفي ضمن كلامها أنه صاحب سيف فأشارت إلى شجاعته، وكانت العرب تتمادح بالطول وتذمل بالقصر. وقولها عظيم الرماد تعني أن نار كراه للأضياف لا تطفى لتهتدي الضيفان إليها، فيصير رماد النار كثيرا لذلك. وقولها قريب البيت من الناد وقفت عليها بالسكون لمؤاخاة السجع، والنادي والندي مجلس القوم. وصفته بالشرف في قوله فهم إذا تفاوضوا واشتوروا في أمر أتوا فجلسوا قريبا من بيته فاعتمدوا على رأيه وامتثلوا. ويحتمل أن تريد أن أهل النادي إذا أتوا لم يصعب عليهم لقاؤه لكونه لا يحتجب عنهم ولا يتباعد منهم، بل يقرب ويتلقاهم ويبادر لإكرامهم، وضده من يتوارى بأطراف الحلل وأغوار المنازل. بل وأظن قيل فيها أيضا أنه ينام في الخارج ولا يدخل عندها. قالت العاشرة زوجي مالك وما مالك، مالك خير من ذلك له إبل كثيرات المبارك قليلات المسارح، وإذا سمعنا صوت المزهر أيقن أنهن هوالك. هذه أثنت عليه بالكرم، أثنت على زوجها بالكرم. ويحتمل أن تريد بقولها قليلات المسارح الإشارة إلى كثرة طرق الضيفان، فاليوم الذي يطرق الضيف فيه لا تسرح حتى يأخذ منها حاجته للضيفان، واليوم الذي لا يطرق فيه أحد أو يكون هو فيه غائبا تسرح كلها، فأيام الطرق أكثر من أيام عدمه، فهي لذلك قليلات المسارح. وبهذا يندفع اعتراض من قال لو كانت قليلات المسارح لكانت في غاية الهزال. وقيل المراد بكثرة المبارك أنها كثيرا ما تثار فتحلب ثم تترك فتكثر مباركها لذلك. فالحاصل أنها في الأصل كثيرة، ولذلك كان مباركها كثيرة، ثم إذا سرحت صارت قليلة. قالت الحادية عشرة وهي خيرهن زوجي أبو زرع، فما أبو زرع أناس من حلي أذني وملأ من شحم عضدي، وبجحني فبجحت إلى نفسي، وجدني في أهل غنيمة بشق فجعلني في أهل صهيل وأطيق ودائس ومنق، فعنده أقول فلا أقبح وأرقد فأتصبح وأشرب فأتقنح. يعني مدحته مدحا من جميع جوانبه، من كرمه من جوده، من أنه بجحها بعد أن كانت في بيت من بيوت المساكين وأغدق عليها الأموال وأتى لها بالجواري حتى أنها تنام في الصبحة ما تحتاج أن تقوم للطباخ ونحو ذلك. وأشرب فأتقنح. أم أبي زرع فما أم أبي زرع، عكومها رداح وبيتها فساح. ابن أبي زرع فما ابن أبي زرع، نضجعه كمسل شطبة ويشبعه ذراع الجفرة. بنت أبي زرع فما بنت أبي زرع، طوع أبيها وطوع أمها وملء كسائها وغيظ جارتها. جارية أبي زرع فما جارية أبي زرع، لا تبث حديثنا تبثيثا ولا تنقث ميرتنا تنقيثا ولا تملأ بيتنا تعشيشا، يعني أثنت على جميع الأسرة. قالت خرج أبو زرع والأوطاب تمخض، فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين يلعبان من تحت خصرها برمانتين، فطلقني ونكحها، فنكحت بعده رجلا سريا ركبا شريا وأخذ خطيا وأراح علي نعما ثريا، يعني أثنت على الزوج الثاني ومع ذلك ما نسيت الأول، وأعطاني من كل رائحة زوجا، وقال كلي أم زرع وميري أهلك، يعني كلي وأطعمي أهلك أيضا. قالت فلو جمعت كل شيء أعطانيه ما بلغ أصغر آنية أبي زرع. هذا كما يقولون من حب إلا الحبيب الأولي، لأنه أخرجها مما كانت فيه وأحسن إليها بالعشرة والمال وكل أنواع الإحسان. فقالت عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت لك كأبي زرع لأم زرع. قال سعيد بن سلمة قال هشام ولا تعششوا بيتنا تعشيشا. قال أبو عبد الله وقال بعضهم فتقمح بالميم، وهذا أصح. وبالسند المتصل حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت كان الحبش يلعبون بحرابهم، فسترني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أنظر، فما زلت أنظر حتى كنت أنا أنصرف فأقدر قدر الجارية الحديثة السن تسمع له، يعني حسن عشرة النبي صلى الله عليه وسلم. الذي يريد يقرأ صفات أم زرع يقرأ، إلا أنها مدحت، هي مدحت أكثر من غيرها، فقد مر معنا أيضا أن بعضها مدح والغالب قدح، فهكذا هو طبيعة النساء، نسأل الله السلامة والعافية. وحتى الرجال فيهم صفات سيئة وفيهم صفات حميدة، لكن الأحاديث الليلة تتكلم عن النساء.